يا سورة الأنعام عظمى الشان في الحمد والتمجيد للرحمن جاءتك أمواج الثناء يحفها صف الملائك بالثنى النوراني هتفت بتعظيم الإله وأثبتت توحيده بالآي والبرهان وقضت على حجج الذين تشبعوا بالشرك والأوهام والعصيان بالشرك والأوهام والعصيان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون.
حكت الآية رذيلة ثالثة من فنون التشريع في المجتمع الجاهلي، وهي أنهم عزلوا قسما من الحيوانات والزروع لتكون حكرا على آلهتهم ممنوعة على الناس، بحيث لا ينتفع بها أحد إلا خدمة الأوثان. ثم عمدوا إلى قسم من الأنعام فحرموا ركوبها والحمل عليها وجعلوا لها علامات بشق الأذن ونحو ذلك، وعمدوا إلى قسم آخر من الأنعام من الإبل والبقر والغنم فحرموا أن يذكر اسم الله عليها عند ذبحها أو ركوبها، بل يذكرون عليها أسماء الأصنام، وكذبوا فأسندوا هذه التشريعات إلى الله تعالى، وسوف يعاقبهم الله تعالى على هذا الكذب والافتراء.
وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم.
رذيلة رابعة من رذائل المجتمع الجاهلي، وهي أنهم زعموا أن الأجنة التي في بطون تلك الأنعام المحرمة ما ولد منها حيا فهو حلال للرجال ومحرم على النساء، وما ولد ميتا اشترك في أكله الرجال والنساء وهكذا، وسوف يجازيهم الله تعالى على حكمهم هذا الذي افتروا به على الله، وهو حكيم فيما يقول ويشرع لا كما يشرع المشركون بأهوائهم، وهو عليم بأحوال عباده وما يناسبهم.
قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين.
روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ هذه الآية من سورة الأنعام، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. نعم، لقد خاب هؤلاء السفهاء وخسروا أفلاد أكبادهم عندما قتلوهم لخفة عقولهم ونقص إيمانهم وجهلهم بأن الله تعالى هو رازقهم ورازق أولادهم، كما ضيقوا على أنفسهم عندما حرموا ما أباحه الله لهم من زروع وأنعام، ومع ذلك نسبوا هذا التحريم إلى الله تعالى كذبا وافتراء. هؤلاء السفهاء قد انحرفوا عن طريق الحق وما كانوا أهل هداية واستقامة.
وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
بدأت الآيات تذكر الناس بأن الله تعالى هو خالق كل شيء من الزروع والثمار والأنعام التي تصرف فيها المشركون بآرائهم الفاسدة، وأن من الواجب عليهم أن يستعملوا نعم الله تعالى فيما خلقت لهم. فالله تعالى هو الذي خلق وأوجد لكم البساتين التي تحوي أنواعا من الأشجار المتنوعة، منها المرفوعات عن الأرض بأعمدة كأشجار العنب، ومنها غير المرفوعات عن الأرض فينبتها الله تعالى على ساق أو تنفرش منبسطة على وجه الأرض. وهو الذي أنشأ النخيل الذي ينتج الرطب الطيب والتمر المفيد، وخلق لكم الزروع بأنواعها مختلفا ثمارها في الشكل والطعم، وخلق لكم الزيتون والرمان بأصنافها المختلفة المتشابهة في الشجر واللون وغير المتشابهة في الشكل والطعم، فكلوا من هذه الثمار الطيبة ولا تنسوا الفقراء والمساكين من حقها، فآتوهم منها عندما تحصدونها زكاة أو صدقة، وإياكم أن تتجاوزوا حد الاعتدال في الأكل أو الإعطاء، فالله تعالى لا يحب المسرفين الذين يتجاوزون الحد في تصرفاتهم وأعمالهم.
ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
بيّن الله تعالى في الآية حال الأنعام وأبطل ما افتراه المشركون في شأنها بالتحريم والتحليل. فالله تعالى هو الذي خلق لكم الأنعام الكبار منها كالإبل والخيل تركبونها وتحملون عليها أثقالكم، والصغار كالشياه تتخذون من أصوافها وأوبارها لحفا وفراشا، فكلوا مما رزقكم الله تعالى من هذه الثمار الطيبة والأنعام الحلال، ولا تسلكوا طرق الشيطان في التحليل والتحريم، فالله وحده له حق التشريع، والشيطان عدو لكم وعداوته ظاهرة، ولا يأمركم إلا ما فيه إضراركم وشقاؤكم.
ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين.
ناقشت الآية الكريمة جهالات المشركين مناقشة منطقية فيما أحلوه وحرموه من الأنعام وفق أهوائهم الفاسدة. فالله تعالى خلق الأنعام وجعلها ثمانية أصناف، وفي هذه الآية ذكر الله تعالى أربعة منها، فمن الضأن اثنين ذكر وأنثى وهما الكبش والنعجة، ومن المعز اثنين ذكر وأنثى وهما التيس والعنز. وقد أباح الله تعالى أكلها جميعا حلالا طيبا. فيا أيها الرسول الكريم، قل للمشركين على وجه التوبيخ والزجر، أيهما حرم الله تعالى عليكم؟ هل حرم الذكر الكبش والتيس، أم حرم الأنثيين النعجة والعنز؟ فهل التحريم متعلق بالذكور الخلص أم بالإناث الخلص؟ أم تحرمون الجنين الذي في رحم الأنثيين؟ أخبروني عن أسئلتي بعلم يقيني وليس بافتراء ولا تخرص، إن كنتم صادقين بنسبة هذا التحريم إلى الله تعالى. وهذا سؤال تعجيزي انقطعت عنده حجج المشركين.
ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
تكمل الآية الكريمة بيان بقية أصناف الأنعام الثمانية، فمن الإبل اثنين ذكر وأنثى وهما الجمل والناقة، ومن البقر اثنين ذكر وأنثى هما الثور والبقرة. وقد أباح الله تعالى أكلها جميعا حلالا طيبا. فيا أيها الرسول الكريم، كرر السؤال على المشركين على وجه التوبيخ والتقريع، هل الله تعالى حرم عليكم الذكر الجمل والثور، أم حرم الأنثيين الناقة والبقرة، أم تحرمون الجنين الذي في رحم الأنثيين؟ أجيبوني. ثم من أي مصدر وصلكم خبر هذا التحريم؟ أكنتم موجودين وحاضرين عندما وصاكم الله تعالى بهذا التحريم؟ وهذا باطل قطعا، فما أعظم جرمكم. وليس هناك أظلم ممن كذب على الله وادعى أن هذا التحريم من عند الله بقصد إضلال الناس عن سبيل الله من غير علم ولا دليل. إن الله تعالى لا يوفق الظالمين إلى ما فيه صلاحهم عاجلا وآجلا.
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم.
بعدما أبطلت السورة دعاوى المشركين في تحريم بعض الأنعام، جاءت هذه الآية لتبين ما حرمه الله تعالى حقيقة وليس هوى ولا تخرصا. يا أيها الرسول الكريم، قل للمشركين الذين حرموا أشياء من عند أنفسهم ونسبوا ذلك إلى الله افتراء عليه، قل لهم: لا أجد فيما أوحى الله إلي مما حرمه على آكل يأكله إلا أشياء معدودة، إذا كان ميتة وهي كل حيوان مات حتف أنفه من غير ذبح ولا اصطياد، أو الدم المسفوح الذي يسيل من الحيوان عند ذبحه، وكان أهل الجاهلية يشوونه ويأكلونه مع أن النفوس الطيبة تأباه، أو لحم خنزير فإنه قذر خبيث، والطب الحديث يؤيد خطر أكل هذه المطعومات على الصحة، إلا أن الإسلام سبق العلم الحديث وهو أولى بالاتباع وأجدر بالطاعة. وأغلظ الأطعمة تحريما البهيمة التي ذبحت وذكر عليها اسم غير الله تعالى كالمذبوحة لأصنامهم، لكن التحريم يرتفع عند الضرورة، فمن اضطر إلى أكلها غير باغ أي لم يكن راغبا فيها لذاتها، ولا عاد أي لم يتجاوز قدر الحاجة، فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. ومن رحمته أنه أباح أكل هذه المحرمات وقت الضرورة. قال أهل العلم: ويلحق بالمحرمات في هذه الآية ما ذكر أيضا في الأحاديث كالحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.
بعد ذكر الأطعمة التي حرمها الله تعالى على المسلمين، ذكرت هذه الآية ما حرمه الله تعالى على اليهود جزاء على ظلمهم وبغيهم. فقد حرمنا على اليهود كل بهيمة وطير ذي أظفار، أي الذي لم تتفرق أصابعه، مثل البعير والنعام والبط. وحرمنا عليهم شحوم البقر والغنم إلا شحم الظهر، أو ما التف بالمصارين والأمعاء، أو ما التصق منه بالعظام، وذلك عقوبة لهم على ظلمهم وعدوانهم. وهكذا يبرز القرآن كيف اختلفت بعض الأحكام بين الأمم وفقا لعدل الله تعالى وحكمته في التحليل والتحريم بما يناسب كل قوم وفق أعمالهم ومواقفهم. وكان تذيير الآية: وإنا لصادقون، أي صادقون في الإخبار بما حرمناه على الناس، وفي هذا تعريض بكذب المشركين وتعريض بكذب اليهود.
فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين.
مما قاله اليهود: إن هذه الأطعمة لم تحرم بسببنا، إنما حرمت على نوح وإبراهيم ومن بعدهما من الأنبياء حتى وصل التحريم إلينا. فيا أيها الرسول الكريم، إن كذبك اليهود بما أوحي إليك فقل لهم: إن ربكم ذو رحمة واسعة، وقد رحمكم حيث أمهلكم ولم يعاجلكم بعقوبته، ولكن لا تغتروا بسعة رحمة الله، فإن عذاب الله تعالى واقع لا يرد عن القوم الكافرين المعاندين.
يا سورة الأنعام عظمى الشان، في الحمد والتمجيد للرحمن. جاءت كأمواج السناء يحفها صف الملائك بالسنى النوراني. هتفت بتعظيم الإله وأثبتت توحيده بالآي والبرهان. وقضت على حجج الذين تشبعوا بالشرك والأوهام والعصيان. بالشرك والأوهام والعصيان.